الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فخطبتنا تشتمل على ثلاث نقاط إن شاء الله عز وجل. النقطة الأولى خاصة بإسراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعراجه، حيث أن الناس هنا يحتفلون بهذه المناسبة في ليلة 27 من رجب، مع أن جمهور العلماء على أن إسراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في ليلة 17 من ربيع الأول قبل هجرته بسنة صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، لم يحتفل المسلمون من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بمثل هذه المناسبات، وإنما التفتوا إلى المغزى من هذا الحدث العظيم فاستفادوا وأفادوا، ونحن ما استفدنا ولا أفدنا، لأننا حولنا مثل هذه الأيام إلى أيام لهو نتوسع فيها في الأطعمة، وربما أدينا بعض العبادات التي لم يرد بها نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن الحدث في حد ذاته فهذا كان تكريما بالغا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت فقد فيه عمه أبا طالب وفقد فيه زوجته خديجة، وعمه أبو طالب كان يدفع عنه بإذن الله عز وجل أبا المشركين، وكذلك كانت خديجة سندا له صلوات الله وسلامه عليه، ففقد الاثنين. فخرج إلى الطائف عليه الصلاة والسلام لما كذبته قريش، خرج إلى الطائف يريد أن يدعو إلى الله عز وجل، وقد كان عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يأتي الناس في المواسم قائلا: ما الرجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلمة ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلمة ربي. ولما ذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام وأراد منهم نصرته قابلوه أسوأ مقابلة وأغروا به سفهاءهم، فخرجت صدية والسفهاء يضربونه صلوات الله وسلامه عليه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، وحينئذ أتاه جبريل عليه السلام يقول له: إن معي ملك الجبال وهو يقرئك السلام. فتكلم ملك الجبال وقال: إن شئت أضبطت عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبده تبارك وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما، يود لو أن جميع الناس استجابوا لدعوة الحق. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كأني أنظر إليه يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا فيه درس أنه ينبغي على الداعي إلى الله عز وجل أن يكون رفيقا بالناس حريصا على هدايتهم. إن فشل معهم في الجولة الأولى فقد ينجح في الجولة العاشرة أو في الجولة الخمسين، عليه ألا ييأس أبدا، فقط ليحرص على ألا يكون هو حاجزا عن الدعوة الصحيحة، حاجزا الناس عن الإسلام الصحيح بسوء سلوكه أو سوء فهمه لدين الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام حين لقي هذا من ثقيف قتل رابعا صلى الله عليه وسلم، وعلم قريش أنه خرج إلى الطائف يريد النصرة من ثقيف، فأبوا أن يدخلوه مكة حتى دخل في جوار المطعم بن عدي. طلب جوار المطعم بن عدي، فخرج المطعم ومعه أولاده وقد تسلح بالسلاح، وأعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، وكان المطعم مشركا ومات على الشرك. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في وسط هذه الحراسة وإلى جانب هذا الجوار، وطاف بالبيت الحرام صلوات الله وسلامه عليه. وحينئذ لما ضاق به الحال أراد ربه عز وجل أن يكرمه وأن يثبته عليه الصلاة والسلام، فكانت رحلة الإسراء تلتها رحلة المعراج. ورحلة الإسراء ثابتة في القرآن في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان، وسبحان هذه كلمة تقال للتنزيه والتقديس، وفيها معنى التعجب أيضا. ولذلك نشرع للإنسان مثلا إن أصابه شيء أو رأى شيئا أدهشه أن يقول سبحان الله، سبحان الله. فالله عز وجل المنزه المقدس والمنزه عن جميع المعايب والمثالب، هو الذي أسرى بعبده، لم يقل عز وجل بروح عبده، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده. ولذلك كانت رحلة الإسراء هذه سببا في ارتداد طائفة من المسلمين حين سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى ثم رجع إلى مكة ليلا، لم يستطيعوا أن يستوعبوا هذا الأمر. فالقائل الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه، لو كان الإسراء وقع كذلك لما عارضت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره هذا، كما قال الإمام الطبري رحمه الله: سبحان الذي أسرى بعبده. وتلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن التكريم يصفه الله عز وجل بالعبد، وهذا أعلى المقامات، أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل. فهذا موطن من مواطن التكريم العظيمة، يقول فيه عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وحين ذكر تبارك وتعالى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فإذا أعلى المواطن أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل. ولذلك دفعت عائشة رضي الله عنها وسادة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ عليها وهو يأكل، فقال فدفع المسادة عليه الصلاة والسلام وقال: إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس جلسة التشهد الأوسط، أي يبتلش عليه الصلاة والسلام حين يأكل، فهذه جلسة العبد. وينبغي عليك أن تستحضر هذا وأنت في صلاتك، أنك عبد تجلس جلسة العبد بين يدي الرب تبارك وتعالى الملك الحق. إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وحين أتاه رجل يرتجف مهابة منه عليه الصلاة والسلام، قال: هون عليك، فما أنا إلا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القبيب، والقبيب هو اللحم المقدد الذي لا يأكله إلا الفقراء أو متوسط الحال صلوات الله وسلامه على نبينا الكريم. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام، أي من بلد الله الحرام، إلى المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى سمي بالأقصى لأنه كان قاصرا، أي بعيدا عن مكة المكرمة عن الحرم، والمسجد الأقصى كان مكان بعث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكان قبلة الأنبياء، وكان مهبط الوحي. فلذلك أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال بعض أهل العلم، وكان ذلك إيذانا وإعلاما للجميع بأن قيادة البشرية تحولت من بني إسرائيل إلى العرب على يد هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك حين انتهى مصراه إلى المسجد الأقصى وجد أئمة البشر وهم الأنبياء والرسل، وجدهم مجتمعين، فأمره الله عز وجل أن يكون إماما لهم، وأمرهم أن يأتموا به. فهو صلى الله عليه وآله وسلم إمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك ناوله جبريل أو عرض عليه قدحين، قدحا من لبن وقدحا من خمر، فقبل أخذ قدح اللبن، فقال جبريل عليه السلام: على الفطرة، هذه هي الفطرة، ولو تناولت قدح الخمر غوت أمتك صلوات الله وسلامه عليه. فهو المسدد صلى الله عليه وسلم. ثم بدأت بعد ذلك رحلة معراجه وهو يمر من سماء إلى سماء، وفي كل سماء يلقى بعضا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى تجاوز جميع الأنبياء ووصل إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وقد قال هذا عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهو صاحب الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام، فحين يأتي الناس يوم القيامة يستنجدون بأنبيائهم، وكل نبي يتنصل من هذه المسؤولية ويحيل على النبي الذي تلاه في البعثة حتى يصل الناس إلى عيسى عليه السلام، فيقول عليه السلام: خاتم النبيين قد حضر اليوم، خاتم النبيين قد حضر اليوم. فرحلة الإسراء تدل على أنه إمام أئمة البشر، ورحلة المعراج تدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق. إذا كنا نعترف بهذا فينبغي أن يكون صلوات الله وسلامه عليه قدوتنا، ينبغي أن يكون هديه صلى الله عليه وسلم هو الهدي الذي يتبع، هو الطريق الذي يسار عليه. كيف لا، والله عز وجل يقول فيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله. فمن أراد الصراط المستقيم فهو ما جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وبأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن اتباعه هو الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل عليه الصلاة بلا واسطة، بلا واسطة، وهو عند سدرة المنتهى فرض الله عز وجل عليه 50 صلاة. إذا أول ما فرضت الصلاة فرضت 50 صلاة، لو أن الصلاة بقيت على حالها هذه لكان معنى ذلك أن الإنسان مطالب بالصلاة في أقل من نصف ساعة. افترض أنها كانت 48 صلاة، 48 على 24، يبقى في خلال كل نصف ساعة، مش بعد كل نصف ساعة، في خلال كل نصف ساعة على الإنسان أن يؤدي صلاة لله عز وجل. وهذا يدلك على أهمية الصلاة، أنها فرضت 50 صلاة حتى يظل العبد على اتصال دائم بربه تبارك وتعالى، وفرضت بلا واسطة، وهذا بخلاف سائر الشرائع الأخرى. ولذلك كانت الصلاة عمود الدين، عمود الدين، والعمود هو الذي تقام عليه الفصاد أو الخيمة. إذا بقي العمود كانت الخيمة حتى ولو انخلع وتد من أوتادها، لكن إذا تهاوى العمود تهاوت الخيمة، ولم يعد بهذه الأوتاد ولا بالحبال المسدودة إليها أي فائدة. فلذلك كانت الصلاة عمود الدين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أوكد العبادات. بعد دخول الإنسان في الإسلام بنطقه بالشهادتين تصير الصلاة أوكد العبادات في حقه، حتى أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا حديث ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بعض أهل العلم، وهذا هو المنقول عن الصحابة، قالوا بين الرجل وبين الشرك والكفر الأكبر، وبعض أهل العلم قالوا بين الرجل وبين الشرك والكفر الأصغر. فتارك الصلاة إذن حاله مترددة بين أن يكون كافرا كفرا أكبر أو كافرا كفرا أصغر، وهو أشر من أشد الكبائر والعياذ بالله. وكذلك روى الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بموسى عليه السلام وطلب منه أن يرجع إلى ربه يسأله التخفيف، فأسقط الله عز وجل عنه خمس صلوات في خمس صلوات حتى انتهى الأمر إلى الصلوات الخمس المفروضة. وقال الله عز وجل: ما يبدل القول لدي، هي خمس وهي خمسون، خمس في العمل وخمسون في الأجر، خمسون في الأجر. فهذه الصلوات التي نصليها في وقتنا هذا بدل عن خمسين صلاة، بدل عن خمسين صلاة، وهذا يدلك على أهمية الصلاة. كذلك في معراج النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أنصار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون، يعني هذه هي الجيبة، هؤلاء هم أهل الجيبة. فأعظم العبادات الصلاة، ومن أشر المعاصي الجيبة التي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهلها يخمشون وجوههم وصدورهم بأبصار من نحاس. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالذي يغضب إنسانا كأنما أكل لحمه ميتا. الإنسان بطبعه ينفر عن الميتة، وكذلك ينفر عن لحم بني جنسه. فتصور أن يكون جيفا، أن يكون إنسان آخر جيفة منتنة، وهو مع ذلك يرغب في لحمه، نسأل الله السلامة والعافية. وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الجيبة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: الجيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ إن وصفه بما فيه فعلا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه هي الغيبة. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فإذا الإنسان إذا تكلم في مسلم آخر فأمره متردد بين أمرين أحلاهما مر والعياذ بالله، الغيبة والبهتان، شهادة الزور. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ثلاثة من الصحابة البراء بن عازب وأنس بن مالك وثالث وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، الربا 73 بابا، أدناها في الشر يعني مثل أن يقع الرجل على أمه والعياذ بالله، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق، هذا أرض الربا والعياذ بالله، أن يستطيل المسلم في عرض أخيه، أن يتكلم في عرض أخيه بكلام لا يجد له منفعة في الدنيا والآخرة يوبقه ويريده موارد الذل والإهانة في الآخرة وربما في الدنيا. فإذا علينا أن نستفيد من هذا الحديث من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتصور إذا زين لنا الشيطان الوقوع في الغيبة أن أظفارنا قد تحولت إلى أظفار من نحاس نخمش بها وجوهنا وصدورنا، نسأل الله السلامة والعافية. النقطة الثانية متعلقة بقول الله تبارك وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا أي كان على الكفر ميت القلب والعياذ بالله، فأحييناه أي بالإسلام والإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وهو الوحي، تجده دائما داعيا إلى الله عز وجل، إن لم يكن بلسانه فبمسلكه، ومسلكه هذا الذي يسلكه إن سئل عنه أجاب بالوحي أيضا عملا بقول الله تبارك وتعالى قل إنما أنذركم بالوحي. فالوحي هو كلام رب العالمين وهو قوي بذاته مبين، لكن على الإنسان فقط أن يعرض هذا الوحي في صورة حسنة وأن يصدق فعله قوله، يكون أمره هذا أحسن الأقوال، كما قال ربنا تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا قوله أحسن الأقوال. وقد يتكلم الإنسان بالحق ويدعو إليه لكن عمله يخالف قوله، وهذا يتسبب في بدلة الناس وزحزحتهم عن الصراط المستقيم وفقدانهم الثقة في الشرع وأهله والعياذ بالله. ولذلك كان هذا الخلق من الأخلاق التي تستوجب المقت من الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، فأين أنت من هذا النور؟ أنت مسلم والحمد لله، فقلبك فيه حياة، هذه الحياة على قدر ما في قلبك من الحق، لأن المذهب الصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي حتى يزول بالكلية. قال الله عز وجل: فزادهم إيمانا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فما دام الإيمان قابلا للزيادة فقبل أن يزيد كان ناقصا قبل هذه الزيادة، وهذا مذهب أهل السنة. فزيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي. فأين أنت من هذا النور؟ أو من كان ميتا فأحييناه، ما مدى هذه الحياة في قلبك؟ ما هو مستوى الإيمان؟ واجعلنا له نورا. فهل لك نور بالفعل تمشي به في الناس؟ بعض المنتسبين إلى السنة يمشي في الناس والعياذ بالله بالظلمات عن طريق الأخلاق السيئة والجهالات والضلالات ويظن أنه على شيء، لأنه حصل أمرا أو أكثر من أمور الشريعة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال بعض أهل العلم هذا مثال أريد به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعمر بن هشام أبو جهل لعنة الله عليه. فعمر بن الخطاب كان ميتا حين كان كافرا، ثم أحيا الله عز وجل قلبه بالإسلام وجعل له نورا يمشي به في الناس، حتى ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما سلكت فجا قط إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. ما سلك عمر فجا قط إلا سلك الشيطان فجا غير فجه رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر كان أكثر إيمانا من عمر صديق الأمة رضي الله تعالى عنه، الذي صدق النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة إسرائه حين أنكرت عليه قريش وقالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد ليلا، فقال لإن كان قال ذلك فقد صدق. قالوا تصدقه في هذا؟ قال إني لأصدقه فيما هو أعجب من هذا، يخبرني أنه يأتيه الأمر أو الوحي من السماء فأصدقه صلوات الله وسلامه عليه، فسمي بالصديق رضي الله تعالى عنه. أما أبو جهل لعنة الله عليه الذي كان يعرف الحق، تصور أن أبا جهل كان يعرف أنه رسول الله وكان يعرف أنه لا يكذب عليه الصلاة والسلام، ولذلك سأله المغيرة بن شعبة: يا عم أتظن أن محمدا يكذب؟ فقال: لا والله يا ابن أخي، لا والله، لكن أطعم بن هاشم فأطعمنا وسقوا فسقينا. كان هذا شرفا أن يتولى قوم إطعام الحجيج مجانا لله وشقايتهم أيضا، ولكن أطعم بن هاشم فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كجوادي رهان أو قال كفرسي رهان قالوا منا نبي، أي سبقونا سبقا بعيدا، فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به أبدا، والله لا نؤمن به أبدا. هذا معتقد أبي جهل، ولذلك قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحد هو التكذيب باللسان دون القلب، لا يستطيع الإنسان أن يكذب حقيقة عرفها بقلبه. ومع ذلك في يوم بدر كما ثبت في مسند أحمد وغيره أن أبا جهل، شيء في رأس العجب، صبيحة يوم بدر قبل مقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أقطعنا بالرحم وأتانا بما لا نعرف. هذا الرجل قطع أرحامنا وأتانا بما لا نعرف، اللهم سأحله الغداء. تصور، أحله اي اهلكم. اهلك هو اعلم انه رسول الله. ولذلك يقول عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم يقولون بانه القرآن وانه منزل، لكن اعتراضهم على شخص منزل عليه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. اهم يقسمون رحمة ربك؟ انت لا تختار ام الرب تبارك وتعالى. لكن الانسان نتيجة للكبر او الحرص على الرياسة او المال او السلطان او ما الى ذلك قد يصد عن الحق، وهذا من موانع الهدى، هذه كلها من موانع الهدى. قد يصد عن الحق وحينئذ ينسى هذا الحق ويزين له الباطل. فانظر الى كلام ابي جهل مع المغيرة بن شعبة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انظر بعد ذلك ما كان من ابي جهل في يوم بدر. طبعا فارق كبير بين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي صار نصيرا بالحق، وبين ابي جهل الذي ظل في الظلمات الى ان مات. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا هو الملك الحق المبين بديع السماوات والارض، ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبقيت لنا النقطة الأخيرة وهي متعلقة بشباب الأمة، وشباب الأمة روحها، ولا المجرمون في عالم الغرب الذين أقاموا نظما لتحديد النفس حتى شاخت شعوبهم، شاخت الشعوب، الآن يدفعون الحوافز ويقدمون المعونات لكل من أنجب طفلا حتى تعود لأممهم حياتها، وحتى يعود نبضها بالشباب. الشباب هم أمل الأمة، وحسبك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي كان عند اكتمال سن الشباب وبلوغ الأربعين عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر كان يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، وعمر رضي الله تعالى عنه حين أسلم كان في 27 من عمره. يعني كان أبو بكر في 37 وكان عمر في 27 من عمره حين أسلم. وكذلك كان عثمان اصغر من النبي عليه الصلاه والسلام، وابن مسعود وعمار بن ياسر وبلال وغيرهم وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. اذا على اكتاف الشباب قامت دعوه الحق ورسخ دين الاسلام في الارض، على اكتاف الشباب، وعلى وعنية الشريعه الاسلاميه بهذا الامر جدا. تصور في خطابات موجهة الى الشباب، منها يقول النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، منهم شاب نشأ في عبادة الله. اذا بحثت للشباب على ان يكونوا مستقيمين على طاعة الله عز وجل، ينبغي لكل شاب ان يسأل نفسه لماذا خلقني الله عز وجل وهو منزه عن العبث سبحانه؟ ما هو الهدف من وجودي؟ سيجد هذا في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاذا ينبغي على كل شاب ان يتامل هذا الحديث جيدا. تصور لو ان اماما اراد ان يعدل في الناس، ما كان ائمة العدل ينامون لا بالليل ولا بالنهار مع دوام الخوف والبكاء من خشية الله تبارك وتعالى. يستطيع الشاب في فترة الشباب، وهي فترة وجيزة يعقبها الكهولة ثم الشيخوخة، ان استقام على امر الله عز وجل في فترة شبابه هذا استطاع ان يصل الى نفس المستوى الذي يصل اليه او وصل اليه الامام العادل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، امام عادل وشاب، يعني الاثنين شاب نشأ في عبادة الله. ويبين صلى الله عليه وسلم للناس جميعا ان فترة الشباب هذه سيسأل عنها العبد يوم القيامة، لابد ان يسأل عنها يوم القيامة. وقد سبق عند الترمذي من حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، او قال: والذي نفسي بيده، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما افناه، عن عمره فيما افناه، في اي شيء انفقت عمرك هذا، هل انت مستعد للاجابة التي تنجيك عند الله عز وجل يوم القيامة؟ عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. فانت مسؤول عن المال من جهتين: كيفية دخول المال اليه، وكيفية خروجه منه. عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن علمه فيما عمل فيه. ففترة الشباب مرت منا بغير التزام، ولا ندري ما الله صانع فيها. نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته وأن يختم لنا بخير. ويحض النبي عليه الصلاة والسلام الشباب، الشباب مظنة الشهوة، فيحض الشباب على النكاح بعدا عن الانحلال والميوعة، وحذرا من الوقوع في الزنا. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر، اغض للبصر واحسن للفرج. اذا انت ايها الشاب مطالب كما يطالب غيرك بغض البصر واحسان الفرج. واعلم جيدا انك ان تعجلت قضاء شهوتك قبل الاوان فقد تعاقب بالحرمان والعياذ بالله، كما يقول بعض المالكية: من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. الصوم ينمي الاراده في الانسان ويدرب النفس على الصبر. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قال جمهور المفسرين: انما يوفى الصائمون اجرهم بغير حساب. ولتعلم ايها الشاب انك مستهدف، انت المستهدف، لانك روح الامه وشبابها. وان شئت فما عليك الا ان تراجع كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، بنطق لا حكماء صهيوني لتعلم انك المستهدف وان الوسيلة في اخضاعك الخمر والزنا او الخمر والنساء. وهذا ما راه ينتشر انتشار النار في الهشيم، لكننا لا نقنط ابدا من رحمة الله تبارك وتعالى، فان الاسلام لابد وان يدخل كل بيت بعز عزيز او ذل ذليل، وانما نخاف ان يستبدلنا الله عز وجل بغيرنا. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت قوم من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد ازواجنا واولادنا. اللهم اهد ارحامنا واصحابنا. اللهم اهد زملائنا واصحابنا. اللهم اهد مجتمعاتنا. اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، واعذنا من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك نبيه، واعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك نبيه. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، واعذنا من النار وما قرب اليها من قول وعمل، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احيته منا فاحيي على الاسلام، ومن توفيته فتوفه على الايمان. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا اسيرا الا فكفته. اللهم فك اسر عبادك الماسورين وردهم الى اهلهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي افغانستان وفي كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم. اللهم انهم جاع فاطعمهم، عراة تكسهم، حفاة تحملهم. اللهم عليك باليهود والامريكان والانجليز والروس والهندوس. اللهم ارزق وطاتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اجذبهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اطفئ نار الحرب التي يريدون اشعالها يا رب العالمين. اللهم احمي اخواننا المسلمين في العراق. اللهم اذل الشرك والمشركين. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واقم الصلاه.